أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، كما في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فالمعنى هنا في الحديث نقول كان إذا دخل الخلاء، يفهم من سياق الكلام أنه كان يقول الدعاء بعد الدخول، لكن هذا ليس مقصود. كان إذا أراد أن يدخل، يعني يقول هذا قبل أن يدخل الخلاء. والخلاء طبعا، وطبعا جت فيه رواية أخرى مصرح بها عند البخاري في الأدب المفرد، قال قال أنس: كان النبي إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. هذه رواية مفسرة للمعنى الصحيح أو الوقت الذي يقال فيه الذكر. طب إنسان دخل الخلاء ونسي أن يقول الذكر، ماذا يفعل؟ يجري الكلام على قلبه ولا يصرح باسم الله عز وجل في الخلاء. وطبعا الخلاء المقصود به المكان الواسع الفسيح الذي كان يقضى فيه الحاجة، لأن العرب قديما ما كانوا يتخذون الكنيف اللي هو دورات المياه أو أماكن قضاء الحاجة في البيوت، لما كانوا يخرجون إلى الصحراء الواسعة، الأرض المستوية بعيدا عن أعين الناس، ويقضون حاجاتهم. ثم أطلق الخلاء على كل مكان أعد لقضاء الحاجة، كما هو الحال في بيوت الناس اليوم، أنهم يتخذون دورات مياه في البيوت يعني. الخبث والخبائث لما ذكور الشياطين وإناثهم، وهو بضم الباء وليس بالإسكان. الأغلب الناس ينطقون الخبث والخبائث، هذا خطأ. الإمام الخطابي رحمه الله أحد أئمة الحديث في زمانه، له كتاب اسمه إصلاح غلط المحدثين، إن في أشياء توارد ذكرها خطأ عند أغلب الناس، لا سيما أهل العلم يعني. فمن هذا أن أغلب الناس ينطقون الخبث والخبائث بإسكان الباء، وهذا غير معروف في لغة العرب، إنما الصواب ضم الباء، الخبث والخبائث هو الذكور وإناث الشياطين. يؤخذ من الحديث ولن استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن الإنسان من الشياطين، لأن الشياطين تتجمع في الأماكن القذرة والنجاسات، فهذا موضع تجمع الشياطين. فالإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يستعيذ بالله عز وجل من شررهم وضررهم حتى يأمن جانبهم. اثنين، إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد، فيستعيذ العبد منهم ليتقي شره. ثلاثة، وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. إن الإنسان نهي عن النجاسة، هناك أسباب تؤدي إليها، منها وسوسة الشياطين أو ضرر الشيطان على ابن آدم. فالإنسان ينتهي عن الأسباب الحسية للنجاسة والأسباب المعنوية أو ما يؤدي إليها، ومنها وسوسة الشيطان للإنسان لا سيما في هذا المكان، فيستعيذ بالله عز وجل من شره. ومعلوم أن النبي أمرنا بالتحرز من النجاسات، لأن عامة عذاب القبر منه، كما جاء في الصحيحين وغيره. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروهما، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، المكان المنخفض، وكان الناس يأتون إلى هذه الأماكن ليقضون فيها الحاجة. قال أبو فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، المرحاض اللي هو المغتسل اللي هو كالحال الآن في بيوت الناس يعني. قول النبي ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا ناحية المشرق أو المغرب إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط. طبعا الحديث ده خاص لأهل المدينة، لأنه لو شرق أو غرب ينحرف عن ناحية القبل. أحيانا لو أن إنسان في غير جهة المدينة لو شرق أو غرب يأتي، يبقى الإنسان يكيف حاله حسب الجهة التي يتجه بها نحو الكعبة، لأن قبلتنا ليست قبلة أهل المدينة، المكان الذي نتجه إليه يعني. لو أنت في الكعبة مثلا، الذي يصلي عند الحجر الأسود يقابله الذي يصلي في الركن الذي يلي حجر إسماعيل، يبقى وشه في وشه يعني. ليه؟ لأن المقصود أن العالم كله يتجه نحو الكعبة، فاللي في الجنوب يقابل الذي في الشمال. فقول النبي لأهل المدينة شرقوا أو غربوا، لأنه لو كان شمال أو جنوب فيستقبل أو يستدبر الكعبة، فالإنسان أينما كان ينحرف عن جهة القبلة ويتجه اتجاه آخر حتى لا يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط. طبعا يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. اثنين، الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال، الإنسان هو يقضي الحاجة انحرف لا يستقبل أو يستدبر يعني. ثلاثة، أن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة. طبعا ده الأصل، أن أي أمر في الشريعة فهو عام إلا ما خص يعني. أحيانا تأتي أوامر زي مثلا كما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. هل هذا خاص بالنبي؟ هذا ليس النبي أصلا، لأن الإشراك من النبي مستحيل، لكن الخطاب لعموم الأمة. وكما في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج، هذا خاص بأمهات المؤمنين ولا لأم النساء النبي؟ لنساء الأمة كلها، لنساء الأمة كلها. فالخطاب أحيانا يأتي مثلا الخطاب بصيغة المذكر، وده الأصل في الخطابات القرآنية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للمذكر. هل النساء لا تدخلن في هذا الأمر؟ لا يدخل. طب ليه ربنا جاب الخطاب بالمذكر؟ للتغليب، هذا معروف يعني. فإذا جاء الخطاب الأمر في القرآن ولو بصيغة الإفراد ولو لأناس معينين أو لفئة معينة، فالأمة كلها داخلة في هذا الأمر إلا ما خص، أن يأتي دليل خاص يبين النداء قاصر على المخاطب بعينه. فالأصل في الأوامر الشرعية سواء كان في القرآن أو في السنة أنها عامة لجميع الأمة. فقول النبي ولكن شرقوا أو غربوا هذا أمر لعموم الأمة وليس لأهل المدينة، لكن الذي يخص أهل المدينة مسألة التشرق أو التغريب، لأنهم لو اتجه شمالا أو جنوبا لاستقبل أو استدبر القبلة، فغيرهم مشترك في عدم الاستقبال أو الاستدبار وينحرف بجهة تبعد عن جهة القبلة. طيب إيه الحكمة من أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار الكعبة؟ طبعا أن هذا البيت بيت الله في الأرض ومعظم، وهو البيت العتيق، فلا بد من تشريفه واحترامه. ولهذا جاء في الحديث إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. فلا بد الإنسان يبذل أقصى ما في وسعه بالأوامر الشرعية في احترام هذا البيت حتى في استقباله. طيب المقصود بالاستغفار هنا، لأن أبو أيوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هل المعنى أنه هو يقضي الحاجة يستغفر الله بلسانه؟ ليس هذا المقصود، إنما يجري الاستغفار على القلب أو يستغفر الله عز وجل إذا خرج من الخلاء، لأن الذكر ذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة وكشف العورة لا يجوز، كما في حديث النبي إني كرهت أن أذكر الله على تلك الحال عندما ألقى رجل السلام عليه فلم يرد عليه. فذكر الله وقت القضاء الحاجة مكروه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث ده متعارض مع حديث أبو أيوب الأنصاري، خدوا بالكم إن حديث أبو أيوب النبي نهى عن الاستقبال والاستدبار، ده حديث قولي ولا فعلي؟ حديث إذا أتيتم الغيط فلا تستقبلوا، حديث قولي في الأصول. الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي، معروف كده في الأصول، ميجا حديثين أحدهم قولي والآخر فعلي وفي تعارض، أيهما نقدم؟ ليه؟ لأن الحديث الفعلي قد يطرأ على المشرع أمرا خارجا عن الطاقة يخالف فيه قوله، زي مثلا ابن عباس، نعم، عندما كبر سنه وضعفت قوته فما كانش ما يجي يصلي، ما كانش يجلس جلسة التورك دي، التورك، نعم. فبعض الناس قال له: يا ابن عباس خالفت السنة. هو عايز يسخر من ابن عباس، يعني ابن عباس وسيب السنة. فقال: كبرت سني وضعف عظمي، وما عدت أستطيع أن أفعل ما كنت أفعل. يبقى ده عالم عارف السنة كويس، لكن مش كل عالم بقى عنده ظروف خاصة يكتب يافطة كبيرة كده على صدره: أنا مش هعمل السنة الفلانية عشان عنده ظروف كذا. لا طبعا، فالسنة القولية ماضية، لكن هي ابن عباس خالف السنة جهلا منه أو معارضة للسنة ولا لظرف خارج، تمام. فالحديث القولي محكم، لكن الحديث الفعلي تعتريه أمور، فعند التعارض يصار إلى الحديث القولي قولا واحدا عند أهل العلم. فحديث أبو أيوب خد بالكوا حديث قولي، حديث ابن عمر ده حديث فعلي، هو في جمع، بس أنا من باب ذكر الكلام يعني لبين الخلاف بين حديث قولي والفعلي. ويقول: اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. قال: فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب وغيره، مطلقا يعني إيه؟ إحنا عندنا أحيانا واحد يقضي الحاجة في الفضاء وأحيانا في البنيان، كما هو كان عارف أغلب العرب قديما أنه كان يقضون الحاجات في الصحراء. والحديث ده النبي خاطب الصحابة في الوقت ده اللي هم كانوا يقضوا حاجاتهم في الصحراء، في الأماكن الواسعة التي ليس فيها بناء وليس بينك وبين القبلة ساتر، ما فيش حيطة بينك وبين القبلة. فالعلماء اختلفوا هل النهي مطلق سواء كان الإنسان في بنيان أو غير بنيان، صحراء أو غير صحراء يعني، أو يفرق بين الصحراء والبنيان، أو يجوز مطلقا على خلاف. في ناس قالت حرام مطلقا سواء كنت في بنيان أو في صحراء، وناس قالوا هنفرق بين البنيان والصحراء، وناس قالوا يجوز مطلقا. الذي قال بالجواز مطلقا هذا خطأ قولا واحدا لا يصار إلى قول، لأنه خلاف ظاهر الحديث. الذي قال بالتحريم مطلقا استدل، قال إن الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي فالتحريم مستمر، وإن استقبال النبي استدبار النبي الكعبة بحديث ابن عمر يعني ده حديث فعلي ولعله لظرف طارئ أو غير ذلك يعتريه ما يعتريه، فالحديث القولي محكم. واللي فصله الشافعي وجمهور العلماء قالوا نفرق بين البنيان وبين الصحراء جمعا بين الأدلة الشرعية. فبيقول إن ذهب إلى التحريم مطلقا من غير تفريق بين البنيان والصحراء أحمد ومن تبعه. طبعا احتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي، منها حديث أبو أيوب اللي معانا ده، وذهب إلى الجواز مطلقا عروة بن الزبير وغيره، وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهم الرعي بن عمر وغير إلى التفصيل فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء، وهذا أعدل المذاهب وأقواه. لكن لو إن إنسان بيبني بقى، يعني مثلا نفترض واحد، احنا اتفقنا أن التفريق ده رأي جمهور العلماء وهو الصواب، لكن من باب الاحتياط والورع لو أنا راح أبني بيت النهاردة لسه هبني يعني هأسس، فإن استطعت وأنت في البنيان ألا تجعل موضع قضاء الحاجة تجاه القبلة تستقبل أو تستدبر فهذا حسن، خروجا من الخلاف يعني. لكن إن لم تستطع، لأن أحيانا تأتي مثلا أرض صغيرة محكمة، تفصيل محكم، تقسيم المهندس ما تعرفش تتحرك فيه، فلا حرج أخذا بهذا. لكن من باب الورع يعني إن استطعت في تقسيمة البيت أو المنزل أن لا تجعل قضاء الحاجة استقبال أو استدبار فبها ونعمة يعني. طبعا يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان. خدنا ده منين؟ حديث ابن عمر، إنه ابن عمر بقول رقيت على بيت حفصة، حفصة دي أخته، وطبعا الإنسان بيزور أخته في أي وقت، فزار حفصة يوما ما فصعد السطح قدرا من غير قصد، وما كان يعلم أن النبي على البيت يقضي الحاجة عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي على هذه الحالة فنزل، لكن حكى الحالة التي رأى النبي عليها أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا كان في بنيان، ولهذا فصل العلماء لأجل هذا ولغير. قال جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كره، لأن الحديث وارد في إيه؟ في الكعبة، يبقى ما لا يقص عليه بيت المقدس، وإلا لو قصنا بيت المقدس مسجد النبي أولى، مش كده؟ لأن المساجد كده، الكعبة مسجد النبي، بيت المقدس، فلو قسنا بيت المقدس عليها يبقى مسجد النبي أولى، فهذا يبقى نقف مع النص، الحديث وارد في الكعبة، في الكعبة لأن هي الأصل، لأن مسجد النبي فضل لكونه مسجد النبي، والأقصى لما له من فضل معلوم، لكن الكعبة التي يستقبلها الناس هو الكلام جاي فيها، فهذا خاص بالكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. غلام نحوي يعني قريب مني في السن يعني، إداوة لو القربة أو الأبريق أو كل ما فيه ماء يعني. العنزة ده زي الرمح، كان عصا قصيرة، النبي كان إذا أراد أن يصلي في الخلاء يضعها سطرة، يغرزها في الأرض فيصلي إليه، تكون سطرة بينه وبين من يمر بين يديه، العايز يمر من قدام النبي يمر من وراء هذه العنزة، لأن النبي قال لا يصلين أحدكم إلا إلى سطرة، وهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، وأوجبها بعض أهل الحديث، بعض أهل الحديث قالوا أن الصلاة إلى سطرة واجبة، لكن الراجح ما عليه جماهير الفقهاء أنها سنة مؤكدة. فأنس بن مالك يخبر أن النبي كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، معلوم أن أنس كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان تقرر من ابن عباس وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يحملون نعله ووضوءه ويأتون إليه بما يريد عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف ما بعده شرف أن الإنسان يقدم خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فأنس يقول كنت أنا وغلام النحوي إذا أراد النبي أن يدخل الخلاء نحمل إداوة فيها ماء وعنزة، فإذا خرج توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، ومعلوم أن في الوضوء عندنا طهورين، الماء والتراب، مش كده؟ وفي الاستنجاء الماء والحجارة. طيب أيهما أفضل، الماء ولا الحجارة عند الاستنجاء؟ يعني في الوضوء معروف أن الوضوء بالماء قولا واحدا هو أفضل، لأن التراب رخصة ولا أصل؟ رخصة، فالأصل الماء وهو أفضل عند لو قدم تراب وماء يبقى الماء قولا واحدا، لأن لا يصح التيمم في وجود الماء، يصار إلى التيمم عند فقد الماء أو للضرورة، واحد عنده مريض مش قادر يتوضأ الماء يؤذيه بقول الطبيب الثقة فنقول له تيمم يعني. لكن في الاستنجاء أنا قدام مني ماء وحجارة، لو استنجيت بالحجارة يصح ولا لا؟ يصح. طيب عايزين نقول أيهم أفضل، الماء ولا الحجارة؟ نسأل الحجارة ونسأل الماء، ونسأل الماء والحجارة أفضل ثم الماء ثم الحجارة، وده أعدد الأقوال وأقواها. قالوا لي قلنا لأن الحجارة تذهب بالعين دون الأثر، الإنسان لو استنجى بالحجر فالحجر يذهب عين النجاسة ولا يذهب أثر النجاسة، لكن الماء يذهب العين والأثر. طب العلماء اللي قالوا الحجارة والماء أفضل قالوا ليه؟ شوفوا بقى عفة أهل العلم ومدى يعني ما فيهم من ذوق رفيع. قالوا الإنسان لو قطع الأذى بالحجارة أولا يخفف من ملاقاة النجاسة بيده، ثم يذهب عين أثر النجاسة بالماء، ففيها عدم الاستقذار وتقليل ملامسة النجاسة باليد، لأن الإنسان كله مكرم شريف يعني، فيقطع الأذى البارز أولا بالحجر ثم يكمل بالماء، فده أفضل شيء. لكن الآن تعذر استعمال الحجر لا سيما في التحضر المدنية، فالماء أفضل من الحجارة قولا واحدا. فالحديث فيه جواز الاقتصار على الماء، لأن النبي ما أتى بحجر وماء، إنما استنجى بالماء مباشرة عليه الصلاة والسلام. اثنين، استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث. الإنسان لما يكون دخل يقضي حاجة يستحم يجهز ماءه. ثلاثة، تحفظه عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورات محرم. النبي قال في صحيح مسلم: لا ينظر الرجل إلى الرجل، ولا المرأة إلى المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد ليس بينهما شيء. فالنظر إلى عورة الرجل حرام، والنبي قال في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال رجل: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. إذا كنت وحدك فلتستر أيضا، فإذا كنت تستحي من الناس فاستحياؤك من نظر الحق إليك أشد من استحيائك من الخلق. أربعة، جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. استخدام يعني إيه؟ مش أن يكون عبد نخدمه، لسيما إذا كان المخدوم هذا فاضلا ولا أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه كان الصحابة يخدمونه كما قلت لكم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.